السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة 37,438,000 بمدينته السادسة مدينة القويعية، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبدأه بالبسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وقوله تبيانا أي إيضاحا، فالتبيان الإيضاح. وقوله ومن انتمى في الهدى إليه أي ومن انتسب في الهدى إليه. ثم ذكر أن معرفة آحاد المفردات أي وحدان الكلمات تعين على فهم الجمل الكليات، فإن الكلام المركب يطلع على معناه بمعرفة معاني أفراده. فإذا عرفت معنى كلمة وأخرى سهل عليك أن تعلم معنى الجملة التي ركبت من تلك الكلمات. فمعرفة آحاد المفردات تطلع الناظر في الكلام أو السامع له على معنى تلك الجملة المركبة التي سيقت فيها المفردات. ثم ذكر أن معرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان، فإن الله أنزل القرآن هدى وبيانا للناس، ومما يتيسر به معرفة ما فيه من الهدى والبيان معرفة معاني كلمه. فأول مدارج معرفة ما في القرآن من الهدى والبيان معرفة معاني كلماته. ودرج أهل العلم على تقسيم هذه المعرفة على نوعين، أحدهما معرفة خاصة تتعلق بغريب القرآن، والآخر معرفة عامة تتعلق بمفردات القرآن كلها، فيقدمون أولا معرفة معاني غريبه وهي الكلمات التي يقل دورانها ويندر استعمالها في اللسان العربي عادة، وهي جملة يسيرة من كلمه، فإذا أحيط بها علما ارتقي بعد ذلك إلى مقام أوسع وهو معرفة معاني كلمه كلها. فإذا استوفى آخذ هذه المعاني فهم تلك الكلمات القرآنية تيسر له أن يعرف ما في القرآن من الهدى والبيان في آياته آية آية. ثم ذكر المصنف أن هذه النبذة، أن هذه الجملة المصنفة في معاني الفاتحة وقصار المفصل هي نبذة مختصرة، أي قطعة قليلة المباني جليلة المعاني، فالمختصر ما قل مبناه وجل معناه، ما قل مبناه وجل معناه، أي ما قللت ألفاظه وكثرت معانيه، فهي تحفة معتصرة أي مستخلصة من الموضح المحصل أي من المبين المجموع في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والمفصل هو الحزب الأخير من القرآن الكريم، وهو في أصح الأقوال من سورة قاف إلى آخر المصحف، وهو ثلاثة أقسام: أحدها طوال المفصل، ومبتدأها سورة قاف، وثانيها أوساط المفصل، ومبتدأها سورة النبأ، وثالثها قصار المفصل، ومبتدأها سورة الضحى. وحزب المفصل من أولى ما يعنى به في معرفة تفسيره، وأخصه قصاره لجريان العادة بحفظ المسلمين لها وكثرة قراءتها في صلواتهم، فجدير بهم أن يعتنوا بمعرفة معانيها. وضم إليها سورة الفاتحة لأنها أم القرآن، وهي أعظم سورة فيه، وتقرأ في كل ركعة من كل صلاة، فجمع بين هذين الطرفين الفاتحة وقصار المفصل لما ذكر من المقاصد الملحوظة فيهما. ثم ختم المصنف بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويتقبل، والتقبل قدر زائد على القبول، فإنه يشتمل على صحة العمل وحصول أجره ومحبة الله عامله، فإنه يشتمل على صحة العمل وحصول أجره ومحبة الله عامله ورضاه عنه، ذكره أبو عبد الله بن القيم. وأما القبول فإنه يشتمل على صحة العمل وحصول أجره فقط. لأنه يشتمل على صحة العمل وحصول أجره فقط. والجاري في القرآن في دعاء الأنبياء أنهم يدعون الله بالتقبل، كدعاء الأبوين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا تقبل منا، وغير ذلك من الآيات. نعم.
معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله علم أي اسم دال على ربنا، وقوله المألوه أي الذي تألهه القلوب محبة وخضوعا، أي الذي تألهه القلوب محبة وخضوعا، فقلوب الخلق تتوجه إليه بالحب والخضوع، وهذا التوجه يسمى تألها. فالتأله توجه القلب إلى الله بالحب والخضوع، فالله مألوه والعبد متأله. نعم.
قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته.
ذكر المصنف وفقه الله أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته، فهما يشتركان في أمرين: أحدهما كونهما اسمين من أسماء الله، والآخر دلالتهما على رحمته، فإن أسماء الله تدل على صفاته، وإلى ذلك أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات. أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي أن المثبتين للأسماء والصفات الإلهية يستدلون بالاسم الإلهي على صفة لله، فاسم الرحمن والرحيم فيهما صفة الرحمة، واسم الكريم فيه صفة الكرم، واسم العليم فيه صفة العلم، إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه الدالة على صفاته. ويفترق هذان الاسمان أحدهما عن الآخر من جهة وجه دلالتهما على صفة الرحمة، من جهة وجه دلالتهما على صفة الرحمة، فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة حال تعلقها بذاته سبحانه، يدل على صفة الرحمة حال تعلقها بذاته سبحانه، واسم الرحيم يدل على صفة الرحمة من جهة تعلقها بالمرحومين وهم المخلوقون الذين وقعت عليهم الرحمة، من جهة تعلقها بالمرحومين وهم المخلوقون الذين وقعت عليهم الرحمة، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إلى ذلك بقولي: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم.
قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه.
قوله محاسن المحمود أي وجوه كماله. نعم.
قوله رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الرب في كلام العرب يدور على هذه المعاني الثلاثة: المالك والسيد والمصلح للشيء، ذكره ابن الأنباري وغيره. فمدار هذه الكلمة في الوضع العربي أنها تدل تارة على كونه مالكا، وتدل على كونه سيدا، وتدل على كونه مصلحا للشيء قائما عليه. وإلى هذه المعاني الثلاثة ترجع سائر المعاني التي يذكرها المتكلمون في بيان اللسان العربي، فإن عادة المتأخرين تشقيق معاني الأصل اللغوي مع إمكان رد بعضه إلى بعض. ومن الواقع في ذلك معنى الرب، فإنهم وسعوه حتى بلغه أحمد ابن أحمد السجاعي الأزهري 30 معنى، وتلك المعاني 30 ترجع إلى هذه المعاني 3. فتجد مثلا أنهم يذكرون في معنى الرب أنه المتصرف، وهذا المعنى من التصريف يرجع إلى معنى الملك تارة، أو إلى معنى الإصلاح تارة أخرى. نعم.
قوله العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى العالمين أنها جمع عالم، ثم بين حقيقة العالم بما يدل على أن اسم العالم يجمع وصفين، أن اسم العالم يجمع وصفين، أحدهما أن أفراده مخلوقة، أن أفراده مخلوقة، فكل عالم من العوالم هو خلق من المخلوقات، والآخر أن تلك المخلوقات يقع بينها اشتراك في جنس يجمعها، أن تلك المخلوقات يقع بينها اشتراك في جنس يجمعها، كالمذكورات هنا في قوله فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة، فأفراد هذه العوالم هي مخلوقة، وهي أيضا تجتمع في أصل يحيط بها فتندرج فيه جميع تلك الأفراد.
قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير يوم الدين بقوله يوم الحساب والجزاء على الأعمال، فهو اليوم الذي يجتمع فيه حساب الخلق وجزاؤهم على الأعمال، والحساب مقدمته والجزاء خاتمته، فيحاسب الخلق ثم يجازون، ويكون فيهم من لا يحاسب، فالأصل الكلي وقوع الحساب، وارتفاعه عن بعض الخلق لا يرفع تحققه أصلا جامعا.
قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في جميع أمورنا.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى طرفي الآية المذكورة إياك نعبد وإياك نستعين ما يدل على تفريد الله بالمذكور فيها، فإنه قال في الطرف الأول نخصك وحدك، وقال في الطرف الثاني نستعين بك وحدك، وهذا القصر مستفاد من تقديم ما حقه التأخير. فأصل الكلام نعبدك ونستعين بك، ثم قدم الفاعل وجيء بالضمير المنفصل إياك للدلالة عليه، فتقديم إياك في طرفي الجملة لإفادة القصر الذي يسميه علماء الأصول بالحصر، وإلى ذلك أشار الأخضري في الجوهر المكنون بقوله تقييد أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر. فالآية تفيد قصر عبادتهم واستعانتهم على الله وحده. ومن لطائف التصرف القرآني أن هذا الضمير إياك لم يقع مفردا في القرآن إلا في هذه الآية تحقيقا لهذا المعنى، فجاء مجموعا في غيرها، وأما إفراده فوقع هنا تحقيقا للمعنى المذكور فيها. نعم.
قوله اهدنا دلنا وأرشدنا، قوله الصراط المستقيم الإسلام، قوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى الآية الأخيرة من سورة الفاتحة ما يبين أن حقيقة الإنعام على المنعم عليهم المذكورين في الآية هو معرفتهم الحق وعملهم به، فمدار النعمة الكاملة على معرفة العبد الحق وعمله به، فإذا فاته شيء منهما حصل له نقص بغضب الله عليه أو ضلاله، كالذي جرى لليهود والنصارى، فإن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عملوا بلا معرفة بالحق، فالطائفة الأولى ضيعوا العمل بالحق، والطائفة الثانية ضيعوا معرفة الحق، فاستحق هؤلاء الغضب واستحق أولئك الضلال، وسلم من هذا المتبعون للصراط المستقيم، فجمعوا بين معرفة الحق وعملوا به فكملت نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. واليهود والنصارى كلهم مغضوب عليهم وضلال، لكن اليهود أخصوا بوصف الغضب، والنصارى أخصوا بوصف الضلال، لكن اليهود أخصوا بوصف الغضب، والنصارى أخصوا بوصف الضلال، فجعل الغضب وصفا لليهود مع كونهم ضلالا أيضا، وجعل الضلال وصفا للنصارى مع كونهم مغضوبا عليهم أيضا.
معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الضحى أنه اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، فإذا ظهرت الشمس وفاض ضوءها فصار مشرقا مرتفعا بينا سمي هذا ضحى. ويقع الضحى في القرآن الكريم على معنيين، أحدهما النهار كله، وهو ما وقع فيه مقابلا الليل، النهار كله وهو ما وقع فيه مقابلا لليل، كالآية المذكورة، فإن الله قال والضحى ثم قال إيش؟ والليل إذا سجى. ومنه قوله تعالى أغطش ليلها وأخرج ضحاها، فالضحى النهار، والآخر آخر النهار أول النهار المقابل لآخره، فيسمى أول النهار ضحى، ويسمى آخره عشية. ومنه قوله تعالى إيش؟ إيش؟ أحسنت، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالضحى هنا هو أول النهار ومقابله إيش؟ العشية. طيب كيف قال الله في الآية أو ضحاها؟ ضحى إيش؟ ضحى إيش؟ ضحى العشية. كيف النهار؟ والآن قال كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية أو إيش؟ ضحاها، يعني ضحى ضحى العشية، ضحى العشية، فكيف أضيف إليها؟ كيف أضيف للعشية؟ حبة حبة يا أخوان، يجيب يجيب يرفع يده، سمع يا أخي. لا، الضحى هنا أول النهار والعشية آخر النهار، لكن لماذا أضيف الضحى إلى العشية؟ معروف، بس ليش أضيف إلى الضحى؟ يعني أحسنت، يعني بعبارة أوضح، أضيفت إليها لما بينهما من الملابسة، فكل عشية مسبوقة بضحى، لما بينهما من الملابسة يعني المقارنة، فكل عشية يسبقها ضحى. نعم.
قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله ما ودعك ما تركك. قوله وما قلى وما أبغضك.
ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله تعالى وما قلى أي وما أبغضك، فالقلى هو البغض، وفسره بذكر الضمير أبغضك موافقا قوله تعالى ما ودعك، فمعنى الآية ما ودعك الله تاركا لك وما أبغضك مبتعدا عنك، فكان سواء السبيل في الكلام أن يكون سياق الآية ما ودعك ربك وما قلاك، ما ودعك ربك وما قلاك، وهجر هذا متروكا. لماذا؟ تناسب رؤوس الآية. ما معنى تناسب رؤوس الآية؟ يعني أن تستوي فواصل الآية على حرف واحد، فقال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، هنا فواصل الآية كلها ألف مقصورة. طيب وإذا توافقت فواصل الآية ما الفائدة؟ إذا اتفقت فواصل الآية ما الفائدة؟ نوع من الإعجاز يحتاجه العاجز ولا يحتاجه الله، وهذا من الأخطاء التي وقعت في كلام جماعة من المتأخرين، فإنهم يتكلفون دعوى أن هذا وقع في تلك الآية أو غيرها لأجل طلب اتفاق فواصل الآية تحقيقا لبلاغة الكلام وعلوه، وهذا إنما يحتاجه من يتكلف البيان والفصاحة وهو المخلوق العاجز، وأما الله القادر فهو منزه عن تكلف هذه الحال، ولذلك يكون بيانه في الآية كلها متفقة الفواصل أو مختلفة بينا ظاهرا عظيما آخذا بالقلوب. ووقوع هذه الآية على غير شطرها الأول ما ودعك ربك وما قلى حامله تبعيد وقوع البغض حتى لا يضاف إلى الله، تبعيد وقوع البغض حتى لا يضاف إلى الله، أي يبعد بعدا مقطوعا به أن يبغض الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله ضالا في خبر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، مأخوذا من قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عما يراد بك. فالضلال الذي جعل وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم هو غفلته عما يراد به من الإيمان والرسالة، غفلته عما يراد به من الإيمان والرسالة، فلم يكن له علم بدين الله الذي يبعثه فيه وأنه يكون مرسلا. وهذا المعنى هو الذي وقع في القرآن، فبه يفسر القرآن في هذه الآية. ومن الغلط إرسال جماعة من المصنفين ألسنتهم بالبيان في ذكر ما يكون ضلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى جرهم هذا إلى الوقوع في ألفاظ ينزه المقام النبوي عن التعرض له بمثلها. ومن قواعد الإعراب عن معاني القرآن المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بما وقع من البيان عنها في آية أخرى من القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم مجاوزة ذلك حفظا للجناب النبوي وتوقيرا وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله فهدى فدلك وأرشدك، قوله عائلا فقيرا، قوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله فلا تقهر، فقال فلا تغلبه مسيئا معاملته. فالقهر غلبة الرجل بإساءة معاملته، وهذا من أعظم ما يكون من الأذى، فإن الغلبة بالظهور تؤذي النفوس، فإذا كان مجموعا إليها سوء المعاملة كان أعظم في حصول القهر.
فلا تنهر، قوله فلا تنهر فلا تزجر، معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله ووضعنا، فقال وحططنا أي أسقطنا، فالحط الإسقاط. نعم.
قوله وزرك ذنبك.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى وزرك، فقال ذنبك، فيكون معنى الآية إيش معنى الآية؟ أحسن. فيكون معنى الآية أسقطنا عنك ذنبك. وما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ ما في المستقبل؟ ما هو؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم الآن، إيه ما هو؟ طيب طيب القرآن ماذا ذكر عن هذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في ذنبه في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأخبر عن حصول ذنب متقدم ومتأخر دون تعيينه، وهذا هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإجراء القول بالتخرص في طلب ذنب النبي صلى الله عليه وسلم لا تترتب عليه منفعة كبيرة مع ما قد يقع من الغلط على المقام النبوي عند تقصد بيانه، وهذا من جنس ما تقدم تقريره من أن المقام النبوي لا يتعرض له بتوسيع القول الذي يغض من الجناب النبوي.
نعم.
قوله أنقض أثقل، قوله العسر الشدة، قوله يسرى سهولة، قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، فقال فإذا فرغت من عمل بإتمامه، فالفراغ متعلقه عمل يؤديه العبد ويكون فراغه منه بإتمامه. فإذا فرغ من عمل بيده متما له فهو مأمور أن يقبل على عمل آخر، لقوله فانصب، أي ابذل جهدا في عمل آخر تتعب فيه، لأن منفعة روح العبد في دوام العمل، لأن منفعة روح العبد في دوام العمل، فإن الانقطاع عن العمل يورث البطالة. قال عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة. إني لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة. فإذا رفع العبد نفسه عن القيام بعمل ينفعها من شغل الدنيا أو من شغل الآخرة رجع ذلك عليه بفساد روحه، فتتثاقل روحه وتضعف عن الأعمال حتى تصير ثقيلة عليها، فيورثها ذلك البطالة، أي الفراغ من الشغل الذي يضر بتلك الروح ويقطعها عما ينفعها. ولذلك فإن أكثر الناس لنفسه وللخلق نفعا أكثرهم شغلا وعملا، فإن أكثر الناس لنفسه وللخلق نفعا هو أكثرهم شغلا، فإن توالي أشغاله يدل على إثماره ما ينفع في نفسه وفي غيره. نعم.
معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله وطور سينين، الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله البلد الأمين، مكة المكرمة لأمن الناس فيها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الآيتين الثانية والثالثة، فقال في الآية الثانية وطور سينين الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء بكسر السين وفتحها فيقال سيناء وسيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. فالمذكور في الآية جبل عظيم ظاهر في تلك الصحراء متميز فيها. وقال في الآية الثالثة وهذا البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها، وذكر الناس خرج مخرج الغالب، فكل شيء يكون آمنا فيها كالبهائم العجماء وغيرها. وتفسير الآيتين الثانية والثالثة بذكر إرادة موضعين من الأرض يدل على أن المذكور في الآية الأولى موضع من الأرض أيضا، فإن من قواعد الكلام العربي أن العرب تجمع في كلامها بين النظائر ولا تعدل عن هذا إلا لمقصد تريده، فينبغي أن يكون المذكور في الآية الأولى كالمذكور في الثانية والثالثة، والمذكور في الآية الثانية والثالثة هو موطن من الأرض ظاهر صراحة، فيكون المراد بالآية الأولى موضع من الأرض ينبت فيه أفضل التين والزيتون، موضع من الأرض ينبت فيه أفضل التين والزيتون، وهي بلاد فلسطين، وهي بلاد فلسطين. فالآيات الثلاث الأول من سورة التين جامعة لمواطن ثلاثة من الأرض، هي أرض أكثر النبوات، فأكثر النبوات كانت في تلك البقاع من الأرض ولا تنحصر فيها، فقد كان من النبوات ما هو خارجها كنبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتداء، فإنها كانت ببابل من أرض العراق، وكذا نبوة هود عليه الصلاة والسلام فإنها كانت بحضرموت من بلاد اليمن. نعم.
قوله أسفل سافلين في نار جهنم.
ذكر المصنف وفقه الله معنى أسفل سافلين في قوله ثم رددناه أسفل سافلين، فقال في نار جهنم، فأسفل السفل هو الرد إلى نار جهنم، وتفسير أسفل السفل بذلك هو المناسب للسياق، فالآية المتقدمة عليها امتنان في تكميل حال الإنسان، فالآية السابقة عليها امتنان في تكميل حال الإنسان، والآية الآتية بعدها استثناء لمن سلم من الرد إلى أسفل السافلين، استثناء لمن سلم من الرد إلى أسفل سافلين، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون أولئك المذكورون في الآية التي بينهما غير مؤمنين ولا عاملين للصالحات، وهم الكفار، فيكونون مستحقين للرد إلى أسفل سافلين، وهو إدخالهم نار جهنم. نعم.
قوله غير ممنون، غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله علق، فقال جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ، فيسمى الدم الغليظ المجتمع علقة. ووقع في هذه الآية ذكر أن الإنسان مخلوق من علق، ووقع في سائر القرآن غير مرة بيان أن الإنسان مخلوق من علقة، فما الفرق بين الإفراد والجمع؟ وأيهما الأصل؟ أيهما الأصل، الإفراد أم الجمع؟ الإفراد. فلماذا وقع الجمع في هذه الآية؟ وجمع العلق في هذه الآية لأمور ثلاثة، أحدها أن الآية في سياق امتنان بالإنعام، أن الآية في سياق امتنان بالإنعام، فيناسبه الجمع تكثيرا له، فيناسبه الجمع تكثيرا له. وثانيها أن الجمع باعتبار تعدد أفراد جنس الإنسان، أن الجمع باعتبار تعدد أفراد جنس الإنسان، فهذا مخلوق من علقة وذاك مخلوق من علقة والثالث مخلوق من علقة، فيكون جنس الإنسان مخلوقا من علق. فقوله تعالى خلق الإنسان أي جنس الإنسان المركب من أفراد كثيرين. وثالثها أن الإفراد باعتبار المبتدأ والجمع باعتبار تكاثرها بعد الابتداء، أن الإفراد باعتبار المبتدأ والجمع باعتبار تكاثرها بعد الإفراد، فتبتدئ علقة واحدة ثم تتعدد. طيب نقول موافقة الفواصل ولا ما نقول؟ ما نقول ولا لا ما نقول هذا. بعضهم يقول أيضا القاف والقاف، لا هذا لا يقال في القرآن الكريم. نعم.
قوله بالقلم بالخط والكتابة،
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى بالقلم مفسرا له بأثره، فقال بالخط والكتابة لأن الامتنان بآلة القلم لا يحصل إلا بمنفعة أثرها، لأن الامتنان بنعمة القلم لا يحصل إلا بوقوع أثرها، فإن من كان معه قلم وهو لا يعرف الكتابة فمنفعته له موجودة أم مفقودة؟ فمنفعته له مفقودة، والنعمة المشهودة هو حصول الأثر الناشئ عن تلك الآلة وهو الخط والكتابة. نعم.
قوله لنسفع السفع القبض، لنسفع السفع القبض الشديد بجذب. قوله بالناصية بمقدم شعره. قوله الزبانية هم ملائكة العذاب، سموا زبانية لأنهم يزبونون أهل النار أي يدفعونهم بشدة.
قوله الزبانية فسره بقوله هم ملائكة العذاب، جعل لهم من الاسم ما يدل على عملهم، جعل لهم من الاسم ما يدل على عملهم، فالزبن هو الدفع بشدة، فلما كان من وظيفتهم دفع الناس المستحقين النار بشدة ليزجوا بهم فيها سموا الزبانية. نعم.
معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم. قوله والروح هو جبريل،
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى والروح فقال هو جبريل، ففسر الروح المذكورة في الآية بملك من ملائكة الله وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ووقع في القرآن ما يدل ظاهره على خلاف هذا، وهو قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي، فجعل الروح سرا غامضا لا يطلع عليه، فكيف يقول المصنف الروح وجبريل؟ نعم الأخ اقترانه بالملائكة. لفظ معنى لفظ مشترك؟ وش يسمى هذا في القرآن؟ أحسنت. ووقوع الروح في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سرا مخفيا، مع التصريح بكونه جبريل في غير آية، يدل على أن الروح في القرآن يقع على معان، فيكون تارة بمعنى سر الحياة المكتوم عن الخلق، وهو المراد في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويقع تارة بمعنى جبريل كالواقع في هذه الآية، ويقع تارة بمعنى القرآن كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة في القرآن، هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة في القرآن. والنظائر هي الآيات التي ترجع إلى واحد من تلك المعاني، هي الآيات التي ترجع إلى واحد من تلك المعاني. فمثلا من وجوه الروح في القرآن أنه جبريل، ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة. فهذه الآيات التي ترجع إلى معنى واحد تسمى إيش؟ نظائر، باعتبار اتفاقها في معنى ذلك الوجه من معانيه المتعددة في القرآن. وعلم الوجوه والنظائر هو المرتبة الثالثة من مراقي علم التفسير، فقد قدمنا ذكرى المرتبتين الأولى والثانية، وهما أحسن، وهما معرفة غريب القرآن أولا، ثم معرفة معانيه كلها ثانية، ثم إتباعها معرفة الوجوه والنظائر. وعلم التفسير لا ينال بأن تطالع تفسيرا واحدا من أوله إلى آخره، فقد تكون لك معرفة بالتفسير لكن لا تكون لك ملكة فيه، وإنما تتهيأ ملكته بسلوك جملة من المراقي التي توصل إلى حصول تلك القوة في نفسك. وتوجد محاضرتان مسموعتان مفرغتان لي حول هذا، موجودتان في المواقع المبثوثة في الشبكة العنكبوتية عن صناعة التفسير وبناء المفسر. نعم.
قوله بإذن ربه بأمره، معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى منفكين فقال زائلين عما هم عليه تاركين له، فالانفكاك الزوال والترك. فأخبر الله في الآية أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لن ينفكوا عن ما هم عليه من الدين تاركين له حتى تأتيهم بينة من الله عز وجل.
قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة مستقيمة.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى قيمة فقال مستقيمة، فالقيم هو المستقيم، ومنه قوله تعالى ذلك الدين القيم أي الدين المستقيم الموافق للحق. فوصف القيم معناه الموافق للحق، فيقال دين قيم أي موافق للحق، وكتاب قيم أي مستقيم موافق للحق. ومن اللحن الفاشي عند الناس إطلاقهم اسم الكتاب القيم على ما يوصف بالنفاسة في معناه أو الثمنية في قيمته، وهذا معنى مولد. فاسم القيم يكون وصفا للكتاب إذا كان موافقا للحق.
قوله مخلصين له الدين قاصدين بعباداتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى مخلصين له الدين مشتملا على بيان معنى الإخلاص شرعا في قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فإذا خلص القلب من إرادة غير الله وصفي من الإرادات الفاسدة كمحبة العلو في الأرض أو الفساد فيها أو الرئاسة أو الثناء أو الجاه أو الشكر أو غير ذلك صار صاحبه مخلصا. وإلى ذلك أشرت بقولي إرادة سواه فاحذر فضلا. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. نعم.
قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه.
ذكر المصنف وفقه الله معنى حنفاء فقال مقبلين على الله مائلين عما سواه. فحقيقة الحنيفية هي الإقبال والميل لازمها. فحقيقة الحنيفية هي الإقبال والميل لازمها. فالحنيف هو المقبل على الله، وإذا أقبل عليه مال عما سواه، وإذا أقبل عليه مال عما سواه. وتفسير الحنيفية بالميل تفسير باللازم، وتفسير الحنيفية بالميل تفسير باللازم، واللفظ يفسر بمعناه لا بلازم معناه، واللفظ يفسر بمعناه لا بلازم معناه، وإنما يذكر اللازم تبعا، وإنما يذكر اللازم تبعا. فيقال مثلا الحنيف هو المقبل على الله المائل عما سواه، ولا يقلب فيقال الحنيف هو المائل عما سوى الله المقبل على الله، لأن أصل الحنفي هو إيش؟ الإقبال. ومنه سمي الرجل أحنف إذا أقبلت إحدى قدميه على الأخرى، وأشار إلى هذا المعنى أبو عبد الله ابن القيم. ومن الشائع في كلام المتأخرين في كتب اللسان العربي أنهم يفسرون الكلمة بلازمها، وهذا غلط، فإن لوازم الكلمة متعددة، وإنما تفسر الكلمة بما وضعت له أصلا في كلام العرب.
قوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. قوله البرية
قوله
البرية الخليقة. قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى جنات عدن، فقال جنات إقامة، فأصل العدن في كلام العرب الإقامة، فأصل العدن في كلام العرب الإقامة. ومنه سمي ما في باطن الأرض معدن، ومنه سمي ما في باطن الأرض معدن، وهو بكسر الدال، والكسرة تكون أسفل الكلمة، والمعدن يكون في باطن الأرض. فاذكر بحاله كيفية مقاله، وهذا من طرائق حفظ العربية، من طرائق حفظ العربية أن تستدل بالحال على ما يبين المقال، كالمعدن فإنه في باطن الأرض خفي فتكون بالكسرة، ومنه تهامة فهي بالكسر لا بالضم، فلا يقال تهامة ولا بفتحها، وإنما هي بكسر التاء، لأن أصل تهامة هي الموضع المنخفض من الأرض فيناسبها الخفض.
نعم. معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقال رجت رجا شديدا، أي هزت هزا شديدا. وجعل هذا الرج وصفا لحال الأرض كلها، لأن الزلازل التي تقع في الأرض نوعان، لأن الزلازل التي تقع في الأرض نوعان، أحدهما زلزلة خاصة تكون في بقعة منها دون بقعة، زلزلة خاصة تكون في بقعة منها دون بقعة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة عامة تكون في الأرض كلها، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة. وهذه هي المرادة في الآية، وبها سميت السورة تعظيما لشأنها. وجعلت الزلازل الصغرى بين يديها تذكيرا بها، وجعلت الزلازل الصغرى بين يديها تذكيرا بها، فإن من حكمة الله أنه يجعل المقدمات بين يدي عظائم الآيات، أنه يجعل المقدمات بين يدي عظائم الآيات، فزوال الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة جعل بين يديه التذكير بكسوف الشمس والقمر وخسوفهما، وظهور الدجال الأكبر جعل بين يديه ظهور الدجاجلة الصغار، فصح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه يكون في هذه الأمة 30 كذابا، وكل أولئك الدجاجلة هم صغار مقدمة بين يدي الدجال الأكبر، ومنه جعل الزلازل الصغار قبل مقدمة الزلزال الأكبر تذكيرا ووعظا وتحذيرا مما يستقبل الناس في تلك الآيات العظيمة.
قوله أثقالها، ما تثقل به مما في بطنها.
ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله أثقالها فقال ما تثقل به مما في بطنها، وحذف متعلقه ليعم، فالذي تثقل به الأرض كل ما في بطنها، وقصره على ذكر الموتى ذكر لبعض ما تثقل به الأرض، فإن الأرض تثقل بكل ما فيها من بشر وغيره، ووقع التصريح بالمال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة يوم القيامة، أي تخرجها كمنزلة القيء الخارج من الإنسان، فتبين وتظهر تلك الكنوز، فهي من جملة ما تثقل به الأرض، فلا يختص ثقلها بالموتى المدفونين فيها.
قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. قوله أشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله ذرة فقال هي النملة الصغيرة، لأنه المعنى الذي تعرفه العرب في كلامها لاسم الذرة، فإن العرب إذا ذكروا الذرة أرادوا بها النملة الصغيرة، فيكون تفسيرها بمعنى الذرة الحادث اليوم صحيحا أم غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ إيه معلوم أنهم يفسرون الذرة بلغة العرب. كلامك جيد، بس نصل إلى القاعدة، ارفع الكتاب الله يبارك فيك. يعني بعبارة تقرب ما ذكرت أن من قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره أبو محمد ابن عبد السلام وابن تيمية والشاطبي رحمهم الله، فإن القرآن سابق لاصطلاحات الحادثة، وهو نازل بلسان العرب فيفسر بالمعاني التي تعرفها العرب في لسانها.
معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا، يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا، فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون، والمراد بها الخيل. قوله فالمغيرات، فالمباغتات الأعداء بما يكره. قوله فأثرن به، فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقعا غبارا، قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن.
ذكر المصنف وفقه الله في معاني ما سبق من الآيات ما يبين تعلق تلك الآيات بالخيل، فقال في الآية الأولى والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا، فالعدو هو الجري، يصدر عنه الضبح أي ينشأ منه الضبح، وهو صوت نفسها أي هوائها في جوفها عند اشتداد عدوها، فإذا اشتد جري الخيل وعدوها صدر منها صوت يقال له الضبح. ثم قال في الآية الثانية فالموريات قدحا أي فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، فإن العرب وغيرهم كانوا يتخذون لحوافر الخيل نعالا من حديد، فينعلون حوافر الخيل تلك الحديد، فإذا اشتد عدوها وكانت تضرب بحوافرها على الصخر وقع من اصطدام هذا بذاك شرر، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا. ثم قال في الآية الثالثة فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكره. ووقت الغارة عادة الصباح، ووقت الغارة عادة الصباح لأنه وقت غفلة الخلق واشتغالهم بمعاشهم، لأنه وقت غفلة الخلق واشتغالهم بمعاشهم. ثم قال في الآية الرابعة فأثرن به أي فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن، والإثارة التحريك، فهن يحركن مهيجات ومصعدات بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا، فالنقع هو الغبار. ثم قال في الآية الخامسة فوسطن به جمعا أي توسطن براكبهن في جمع الناس، فإن المندفع على صهوة حصانه يوغل بالدخول في أعدائه.
قوله لكنود لكفور بنعمة ربه. قوله الخير هو المال.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الخير في الآية المذكورة فقال هو المال، وأصل الخير أنه اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، اسم لما يرغب فيه شرعا وعرفا، وهو نوعان، أحدهما خير مطلق ومحله الأمور الدينية، كالصلاة والجهاد وبر الوالدين، والآخر خير مقيد ومحله إيش؟ الأمور الدنيوية كالزوج والولد والمال، فإنها تكون خيرا من جهة وشرا من جهة أخرى، ومن جملتها كما تقدم المال، وهو الواقع في هذه الآية. فقوله وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال لشديد، فمحبة الخلق للمال شديدة. ووقع في القرآن التصريح بكون المال خيرا في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي إن ترك مالا بعده.
معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث، الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى كالفراش المبثوث، فقال الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا. وأصل الفراش في كلام العرب اسم لما يطير من الحشرات الصغيرة، وخص بكونه فرخ الجراد لوقوع التصريح به في القرآن في قوله تعالى كأنهم جراد منتشر، فتكون صورة خروجهم كصورة خروج الجراد من بيضه، فإنه يكون كثيرا يركب بعضه بعضا.
قوله فأمه هاوية
كالعهن،
كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله فأمه هاوية، فمأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله حامية، شديدة الحرارة من الوقود عليها،
شديدة
الحرارة من الوقود عليها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله حامية، فقال شديدة الحرارة من الوقود عليها، والوقود بضم الواو الإيقاد وهو الإشعال، وأما بفتحها فهو ما تشعل به النار من حطب وغيره. قال الله تعالى وقودها الناس والحجارة، أي الذي تشعل به نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها هو ما توقد به من ناس وحجارة.
معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له، وهو عبادة الله. قوله التكاثر، التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال.
ذكر المصنف وفقه الله معنى التكاثر، فقال التفاخر بالكثرة، أي طلب الفخر بالكثرة، ومحل ما يطلب فيه الفخر بالكثرة هو ما يرغب فيه من الدنيا، فعادة الناس تصارعهم بالفخر فيما يطلب حصوله من الدنيا. وذكر من أعيانه النساء والبنين والأموال بالنسبة للرجال، وكذلك يكون بالنسبة للنساء أن الله فطرهن على الميل إلى الرجال والبنين والأموال. ووقع في القرآن آية جامعة لأعيان ما يتنافس فيه الخلق عادة من أغراض الدنيا، وهو قوله تعالى الأخ اللي في الأخير، وهي قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فأعيان ما يتنافس فيه الخلق هي الستة المذكورة في هذه الآية، ومتعلق السياق هم الرجال، وكذلك يكون بالنسبة للنساء، فإنهن يطلبن هذه الأجناس باعتبار ما يلائمهن، فهن يمن إلى الرجال فما بعد ذلك من الأغراض المذكورة. نعم.
قوله علم اليقين، العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين، عيانا بأبصاركم.
ذكر المصنف وفقه الله معنى علم اليقين وعين اليقين الواقع ذكرهما في هذه السورة، ووقع في القرآن ذكر مرتبة ثالثة تتعلق باليقين، وهي حق اليقين. فمراتب اليقين ثلاث، فالمرتبة الأولى علم اليقين، وهي العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين، وهو نعم وهو العلم الثابت في القلب المشاهد بالعين الباصرة. العلم الثابت بالقلب المشاهد بالعين الباصرة. والمرتبة الثالثة إيش؟ حق اليقين، وهو أحسنت، وهو العلم الثابت في القلب المعاين بالعين المخالط بالملابسة، المخالط بالملابسة. فمراتب اليقين تترقى، فمبتدأها علم اليقين، فعين اليقين، فحق اليقين، كعلمنا الآن بالجنة والنار فإنه يعد إيش؟ علم يقين. فإذا أقبل الناس على الآخرة فرأوا الجنة والنار صار عين اليقين، فإذا انتهوا إليها مستقرا لهم صار حق اليقين.
قوله معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله والعصر، فقال الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، وخصه بهذا المعنى دون غيره من معاني كلمة العصر لأنه المعهود في خطاب الشرع، المعروف في كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم، فإن اسم العصر إذا أطلق يريدون به الوقت الكائن آخر النهار، ومنه سميت صلاة العصر صلاة العصر لأنها فيه. فالأحاديث الواردة والآثار المروية عند ذكر العصر يراد بها هذا الزمان، وهذا يسمى لغة الكتاب والسنة، وهي من طرائق الترجيح في مشكلات معانيهما، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. فما أشكل معناه من الآيات وغمض، فمن أحسن الطرائق الرافعة إشكاله المزيلة عنه غموضه النظر في لغة الكتاب والسنة، فإنها تبين المعنى المرادة، كقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن الطائفة النافرة في الآية اختلف فيها على قولين، أحدهما أنها المجاهدة فتخرج في الجهاد، ويبقى من المؤمنين قاعدا من شو يسوي؟ من يتفقه في الدين فيتعلم ويعلم. والآخر أن الطائفة النافرة هي إيش؟ التي تخرج في طلب العلم. أن الطائفة النافرة هي التي تخرج في طلب العلم، وتلك القاعدة هي المجاهدة التي تخرج للثغر في الجهاد أحيانا وترجع فتقعد أحيانا. فعلى القول الأول تكون الآية في الحث على الجهاد، وعلى القول الثاني تكون الآية في الحث على الرحلة في طلب العلم. فالمرجح بين القولين لغة الكتاب والسنة، فاسم النفير في الكتاب والسنة يراد به الخروج في الجهاد، يراد به الخروج في الجهاد. فمنه قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، يخرجوا في الجهاد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. فلغة الكتاب والسنة ترجح القول الأول، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وصاحبه أبي عبد الله بن القيم رحمهما الله. فالآية في الحث على النفير إلى الجهاد مدحا له، والإغراء بأن يكون من المؤمنين من يقعد لطلب العلم حفظا للشريعة، لأن جمع العلم لا يكون مع تشوش البال واضطرابه، وإنما يناسبه جمع النفس بالقعود والتفقه في الدين. فالقعود صفة ممدحة لأهل العلم وليس صفة ذم، وإنما يكون القعود ذما إذا كان في مقابل ما هو أوجب منه في تلك الحال.
نعم.
قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال.
ذكر المصنف وفقه الله معنى كلمة ويل، فقال كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. فالكلمة المذكورة تجري في لسان العرب لإرادة الزجر عن الشيء، وروي في حديث ضعيف أن ويل واد في جهنم، ولا يثبت في ذلك شيء. والعرب لها كلمات خمس تتفق وزنا ومعنى يراد بها الزجر وعيدا للمرء، هي ويل وويح وويك وويب وويس وويس. وإلى ذلك أشرت بقولي ويل وويح ويك ويس، ويل وويح ويك ويس. ويب لتهديد تقال الخمس، ويب لتهديد تقال الخمس، ذكر انحصارهن فيها ابن خالويه في كتاب ليس، فعدهن وقال ليس لهن سادس.
قوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله همزة اللمزة، فقال هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. فالهمز عيب بفعل يكون بالإشارة، فالهمز عيب بفعل يكون بالإشارة، كإخراج لسانه أو تحريك يده أو غمز عينه. واللمز يكون عيبا لهم بقوله، فيطعن عليهم بالعبارة أي بالكلام الذي ينشئه بلسانه. ثم قال والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة أي للدلالة على كثرة صدور الفعل منه، أي للدلالة على كثرة صدور الفعل منه. فالهمزة واللمزة كثير الفعل لهما حتى صار وصفا له، فاستحق أن يسمى همزة لمزة قدحا فيه وعيبا له.
قوله لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، قوله الموقودة المسعر،
قوله
الموقودة
أنت الآن تحفظ القرآن بقراءة عاصم برواية قالون، وبعدين هذه موقدة.
قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تطلع على الأفئدة، فقال تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها أي تصل إليها، فالنفوذ هو المضي في الشيء، فالنفوذ هو المضي في الشيء. قال وألم حرق القلب أشد من ألم غيره للطفها، فالقلوب لطيفة، وجعل عذاب النار أجار الله وإياكم منها واصلا للقلب لأمرين، وجعل عذاب القلب عذاب النار واصلا للقلب لأمرين، أحدهما للطافته فيكون الألم شديدا، للطافته فيكون الألم شديدا، فالألم فيما لطف أعظم من الألم فيما كثف، فالألم فيما لطف أعظم من الألم فيما كثف، فألم الحرق في الجلد والقلب أعظم من ألمه في اللحم والعظم، فألم الحرق في القلب والجلد أعظم من ألمه في اللحم والعظم، ولذلك وقع ذكر الإحراق في القرآن على الجلود والقلوب، فإنها للطافتها يشتد ألمها. والآخر أن القلب هو محل الفكر والإرادة، أن القلب هو محل الفكر والإرادة، فمبتدأ الشر من الكفر وغيره يكون منه، فمبتدأ الشر من الكفر وغيره يكون منه، فيستحق العذاب حينئذ لأن الأعضاء تابعة له، لأن الأعضاء تابعة له.
قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة،
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في عمد ممددة وصفا للنار، فقال في أعمدة طويلة فتكون مشعلة في عمد طويلة. لماذا؟ أحسنت، لأنه أقوى في إيقادها. ومنها جرت عادة الناس في من اتخذ موضعا لإيقاد النار أن يجعل فيه مدخنة التي يسميها الناس المشب، فإنك إذا أردت أن تكون النار متوقدة رفعته.
معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضيع، قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجيل طين متحجر.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى سجيل سجيل، فقال طين متحجر، أي مائل إلى وصف الحجرية، فإن أصل الطين لطيف رقيق، فإذا كثف وقوي استحكم، وأعلى استحكامه أن تلحقه صفة الحجرية فيكون قويا شديدا.
قوله فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلت وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول وصفا لأولئك الذين أرادوا هدم البيت الحرام من أصحاب الفيل، أنه آل أمرهم إلى أن صاروا محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. فإنك إذا جعلت للبهائم العجماء تلك الزروع الخضراء بين يديها رأيتها بعد فراغها على صفة أخرى، فإنها تهجم عليها ابتغاء أكلها فتعيث فيها فترفعها بأفواهها وتلقيها حتى تقع تحت أقدامها فتدوسها بأرجلها فتنحل عنها صفة البهجة التي كانت عليها أولا، فبعد أن كانت تلك الزروع مبهجة بخضارها صارت مشمئزة، صارت مشمئزة للنفس تأنف منها النفس لقباحة منظرها بعد أن عثت فيها تلك البهائم.
معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى هاتين الآيتين ما يبين معنى الإيلاف، وهو اللزوم، فهم لزموهم وصار إلفا لهم يأنسون به ويحبونه، وذلك الأمر الذي ألفته قريش واعتادته وأحبته هو رحلتها في الشتاء والصيف، فإنهم كانوا يرتحلون في التجارة صيفا وشتاء، فكانوا يرتحلون في الصيف إلى الشام، وذلك ابتغاء ليش في الصيف في الشام؟ سنت. وذلك ابتغاء للطافة هوائها وحسنه صيفا، فإذا كان في الشتاء جعلوا رحلتهم إلى في الشتاء جعلوا رحلتهم إلى اليمن ابتغاء الدفء. وين الدفء؟ أحسنت، ابتغاء دفئها، وكانوا يقصدون تهامة منها وهي الموضع المنخفض، وهو قطر واسع مقسوم اليوم بين هذه البلاد وبين بلاد اليمن، فإنه يكون دافئا في الشتاء. ولم يكونوا يقصدون اليمن الأعلى وهو الجبال كصنعاء ونواحيها، فإنها تكون في الشتاء باردة.
معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. قوله يدع يدفع بعنف وشدة. قوله يحض يحث. قوله ساهون لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى ساهون فقال لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. فالسهو عن الصلاة نوعان، أحدهما ترك أدائها في وقتها، فلا يصليها حتى يخرج وقتها، والآخر عدم إقامتها وفق صفتها الشرعية، فينقرها نقرا شديدا. والمذكور في الآية هو السهو عن الصلاة لا السهو فيها. فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو عن الصلاة، وهو المذكور في الآية الذي تقدم معناه، والآخر سهو في الصلاة، وهو ذهول عن معلوم فيها، فالأول مذموم والثاني معفو عنه، لجريان عادة الخلق به، فإن الله خلق الخلق وجعل من خلقتهم الخطأ والسهو والنسيان.
قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله يراءون متضمنا معنى الرياء، فالرياء هو إظهار العبد عمله الصالح، ليراه الناس فيحمدوه عليه،
قوله الماعون المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة وما لا يتضر إعارته، مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الماعون، فقال المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، فلا تكون للعبد فيه منة عظيمة كالزكاة، فإنها واجبة بأمر الشرع، وما لا تضر إعارته، لأن فقده لا يرجع بالنقص غالبا، مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببدله كسكين أو ملعقة ونحوهما. ومنه جرت تسمية الناس في هذه البلاد لآنية الطبخ ماعونا، أي شيئا يسيرا يبذل، فلو فقد بعد بذله لم يطلب. نعم.
معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الكوثر فقال هو نهر في الجنة، معرضا عما ذكره جماعة من أن الكوثر هو الخير الكثير وأن منه النهر، لأن الخير الكثير في الجنة لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل داخل الجنة ينال خيرا كثيرا، فالموافق للامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بشيء يختص به دون الناس، وهو النهر الذي يكون في الجنة. فتفسيره بالنهر أصح من تفسيره بالأصل الجامع وهو الخير الكثير، لظهور المنة حينئذ على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخصه، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد والشوكاني في آخرين.
قوله شانئك مبغضك، قوله الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى الآيتين الثانية والثالثة ما يبين الفرق بين النفي المذكور فيهما، فقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون وقوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم في الآية الرابعة كلاهما يدل على نفيه صلى الله عليه وسلم عبادة آلهتهم عن نفسه، لكن بين النفي في الآيتين فرق، فقوله تعالى لا أعبد ما تعبدون نفي لموافقته صلى الله عليه وسلم لهم في عبادة آلهتهم الآن وفي المستقبل، وأما قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم فهو دلالة على الثبات والرسوخ في ذلك وأنه لا يتغير عن براءته من آلهتهم مؤيسا لهم من الموافقة. فالآية الثانية لبيان امتناع الموافقة، فالآية الثانية لبيان امتناع الموافقة، والآية الرابعة لبيان التأييس منها، لبيان التأييس منها وأنه لا يرجى منه موافقة.
قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك. قوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة قوله أفواجا جماعات تلو جماعات قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم.
ذكر المصنف وفقه الله معنى توابا فقال يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده تجمع معنيين فتوبة الله على عباده تجمع معنيين أحدهما توفيقهم للتوبة توفيقهم للتوبة فيحمل الله نفوسهم على طلبها فيحمل الله نفوسهم على طلبها والآخر قبولها منهم بعد صدورها عنهم قبولها منهم بعد صدورها عنهم فيتفضل الله عز وجل على عباده بسوقهم إلى التوبة فيتفضل الله على عباده بسوقهم إلى التوبة ابتداء ثم يقبلها منهم انتهاء ثم يقبلها منهم انتهاء فله عليهم النعمة الكاملة بدءا وختما فله عليهم النعمة الكاملة بدءا وختما. ذكره ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة وصاحبه ابن القيم في مدارج السالكين. نعم.
قول معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتب لم يربح. قوله وما كسب كسبه ولده. قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له. قوله في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في جيدها حبل من مسد فقال في عنقها أي رقبتها حبل من مسد والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر أي إذا جعل كضفائر المرأة التي تجمعها على الصفة المعروفة عند الناس فتكون تلك الحبال مفتولة مجدولة وهي شفيهة بالحبال العظيمة التي تستعمل في رسو السفن فتلك الحبال الغليظة الشديدة هي التي يصدق عليها اسم المسد وجعل ذلك عقوبة لها مبالغة في الإذلال والإهانة وجعل ذلك صورة لها مبالغة في الإذلال والإهانة فإن الواقع في حال العرب أنهم يجعلون الحبال في أعناق البهائم أنهم يجعلون الحبال في أعناق البهائم فإذا جعلت في عنق أحد من الخلق كان جعلها فيه لإذلاله وإهانته فذكرت حالها على هذه الصورة لإذلالها وإهانتها.
نعم. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الصمد فقال السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فهو كامل في نفسه بسؤدده وكماله، وهو قائم بغيره، فيتوجه إليه الخلق في قضاء حوائجهم. فصمدية الله تجمع معنيين، فصمدية الله تجمع معنيين، أحدهما سؤدده وكماله، أحدهما سؤدده وكماله في نفسه، والآخر توجه الخلق إليه في طلب حوائجهم، توجه الخلق إليه في طلب حوائجهم. نعم.
قوله لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد. قوله ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله الفلق الصبح.
ذكر المصنف وفقه الله معنى الفلق فقال الصبح. وأصل الفلق الشق، ومنه سمي الصبح فلقا. لماذا؟ لما فيه من انشقاق الظلام بالنور، لما فيه من انشقاق الظلام بالنور، فإن النور يسري في الظلام كأنما يشقه شقا حتى يرفعه. فاسم الفلق إذا أطلق يراد به الصبح، وإن كان أصله يرجع إلى معنى الشق.
قوله غاسق. الغاسق هو الليل. قوله إذا وقب، إذا استحكم ظلامه.
ذكر المصنف وفقه الله في معنى الآية الثالثة ومن شر غاسق إذا وقب ما يبينها، فقال غاسق الغاسق هو الليل، وقال إذا وقب إذا استحكم ظلامه. فالمستعاد منه في الآية هو الليل إذا استحكم ظلامه، أي إذا اشتد وصار مدلهما. لماذا؟ لماذا يستعاد منه؟ إنه محل للشرور، لأنه محل للشرور، فإن أهل الشر عادة يتخذون ظلام الليل غطاء يستخفون وراءه في فعل شرورهم، فالاستعادة منه لأنه محل للشر.
قوله النفاثات في العقد. الأنفس السواحر من الرجال والنساء، اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ معاريق لطيفة في العقد المشدودة عليه.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله النفاثات في العقد، فقال الأنفس السواحر من الرجال والنساء. فالتأنيث في قوله النفاثات متعلقه اسم يقبل دخول الرجال والنساء، وهو النفس، فالنفس مؤنثة، والنفس تتعلق بالرجال والنساء على حد سواء. فالمراد في الآية الأنفس السواحر من الرجال والنساء، فلا تختص بالنساء كما وقع في كلام بعض المفسرين ملاحظة للتأنيث، فإن التأنيث يحصل بمعنى أعم إذا قدر بالأنفس، فالأنفس جمع نفس وهي مؤنثة، وهي تتعلق بالرجال والنساء على حد سواء، والسحر يقع من الرجال ويقع من النساء. فالنفاثات الأنفس السواحر من الرجال والنساء، اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ معريق لطيفة، وهذه هي حقيقة النفث. فالنفث هو نفخ مصحوب بريق لطيفة، فإن خلا من الريق سمي نفخا، فإن خلا من الريق سمي نفخا. فإذا أراد أن ينفث، فإذا أراد أحد أن ينفث أخرج مع الهواء ريقا لطيفة. قال: في العقد المشدودة عليها، فإن الجاري عندهم في نوع من أنواع السحر أنهم يعقدون حبلا ونحوه، حبلا أو شعرا، ثم ينفثون عند العقد مستعينين بالشياطين، ويسمى هذا سحر العقد، وهو من أشد أنواع السحر، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه.
معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم. قوله إله الناس معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس هو الشيطان، يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه.
ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى الوسواس الخناس، فقال هو الشيطان، لأن الوسوسة فعله، وسيأتي بيان معنى الوسوسة في الآية الآتية. ثم قال يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. فالخنس هو التأخر والاندفاع، ويكون إذا ذكر العبد ربه واستعاذ بالله في دفع الشيطان. فالعبد إذا طاف به طائف من الغفلة أو أصاب ذنبا فذكر الله أو استعاذ من الشيطان، اندفع الشيطان وتأخر وصار ذليلا. والجاري في كلام الناس عند ذكر الشيطان يرجع إلى ثلاثة أصول أولها الاستعاذة منه بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو غير ذلك، وهذا إيش حكمه؟ مستحب. وثانيها إيش؟ لعن الشيطان بقول لعن الله الشيطان ونحوه، وهذا مكروه. ليش؟ لأنه يتعاظم. ما الدليل في حديث؟ وش هو الحديث؟ مأمورون، لأننا مأمورين بالاستعاذة منه هذا حسن، لكن ما الدليل على اللعن؟ وهو وين اللعن؟ التعس ما هو تقول فلان تعيس معناه ملعون؟ أيضا غير هذا، أنت الحديث تقصده هذا، ترى هو لفظ مثل ما ذكر الأخ. وش هو هذا ذكره؟ ما فيه اللعن، ما فيه لفظ اللعن. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، رواه مسلم. لكن هذا يدل على ايش؟ لعنه الله، هذا ما يدل، هذا لعنه الله الله عز وجل يقول والضحى، والضحى مخلوق، الله يقسم بالمخلوق، هل لنا أن نقسم بالمخلوق؟ لا. إنما ولعن الشيطان جائز، ولعن الشيطان جائز لما في الصحيح أن شيطانا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بقبس من نار، فقال ألعنك بلعنة الله، فقال ألعنك بلعنة الله. فإن قيل يروى حديث لا تلعن الشيطان، هذا حديث لا تلعن الشيطان حسنه بعض أهل العلم وإن كان ضعيفا، ما الجواب عنه؟ إذا كان إنسان يحسن يقول أنا حسنه، ما الجواب عنه؟ يعني ها أن هذا النهي إرشاد إلى الأكمل، وهو إيش الأكمل؟ الاستعاذة. أن هذا النهي إرشاد إلى الأكمل وهو الاستعاذة. طيب وثالثها الآن، الأول إيش؟ استعاذة، والثاني لعن، وثالثها يعني ها أنت ذكرت الحديث، وش هو الثالث؟ الدعاء عليه، الدعاء عليه، الدعاء عليه، مثل ايش؟ ما عندنا احنا نقوله هذا، الحديث على العين والراس، لكن في كلام الناس الان لا يوفق شيطانك، اي يقولون الله ياخذ شيطانك، الله يقطع شيطانك، الله لا يوفق شيطانك، ما حكمه؟ أي شفتوا الحين شدة حاجتنا للعلم، ها ها الله لا يوفقه، ما احنا ما ننازع فيه، ندي عليه. وهذا مكروه كراهية شديدة إن لم يكن محرما، لما صح في حديث أبي المليح عن أبيه أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر فقال تعس الشيطان. إيش معنى تعس الشيطان؟ أي هلك، وهو دعاء عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن استعذ منه، فإنك إذا استعذت منه تصاغر حتى يكون كالذباب. فالدعاء على الشيطان يوقع في نفسه الزهو والغرور ويتعاظم، وهو مستحق للتحقير والإهانة، فهو مكروه كراهية شديدة. فالأكمل أن يستعيذ منه الإنسان، فإن لعنه جاز، وأما الدعاء عليه فإنه يكره للحديث المذكور. نعم.
قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس ما يبين معنى الوسوسة، فقال يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فالوسوسة هي تحسين الشر والتقوية عليه، هي تحسين الشر والتقوية عليه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو التخذيل والحبس، والتثبيط هو التخذيل والحبس. وهذه الوسوسة تقع من الشيطان الجني، فهي إلقاء خفي في النفس، وهذه الوسوسة تقع من الشيطان الجني فهي إلقاء خفي في النفس، وأما فعل الشيطان الإنس فيسمى وشوشة، وأما فعل الشيطان الإنس فيسمى وشوشة، وهي إلقاء خفي ظاهر، إلقاء خفي ظاهر، أما الوسوسة إلقاء خفي باطن. نعم.
قوله من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس.
نعم. تم.
تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. في غرة ذي القعدة سنة
قعدة
ذي القعدة،
يصح القعدة لكن الأفصح الفتح، القعدة ذي القعدة الأفصح الفتح، وذي الحجة الأفصح الكسر، وإن كان يجوز في كل واحد عكس الآخر. نعم.
سنة 31 بعد الأربعمائة والألف، مئة والألف، بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
آمين. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب مع التعليق عليه بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع، الطبقة الأولى سمع علي جميع، الذي سمع الجميع اكتب جميع معاني الفاتحة واختصار المفصل، في البياض الثاني بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، محل من نسخته أن تبدأ في بداية المجلس تكتب بداية المجلس فجر يوم الجمعة 13 من الشهر المحرم، تكتب التاريخ تاما في الساعة كذا وكذا، مثلا بدأنا 40 دقيقة 45 دقيقة، وإذا جيت آخر المجلس تكتب آخر المجلس وكانت مدته، تحسب المدة وتكتبها، إذا تعددت المجالس تكتب بداية المجلس الأول آخر المجلس الأول، بداية المجلس الثاني آخر المجلس الثاني، هذه تسمى ومواعيد القراءة. ولذلك تجد في بعض التراجم أهل العلم يقولون قرأ القرآن في 10 مواعيد، قرأ البخاري في 60 ميعادا، يعني أوقات مضبوطة، هذا كانت طريقة أهل العلم يضبطون مقروآتهم لأنها مع الأيام يذهل عنها الإنسان، وفيها فوائد كثيرة. يعني مثلا هناك نسخة في جامعة الإمام مخطوطة من نونية ابن القيم آخره تم بقراءته على الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكاتبه في تاريخ كذا وكذا، كاتبه سليمان بن سحمان، هذه فيها فوائد كثيرة، منها إثبات تلمذة سليمان بن سحمان على الشيخ عبد الرحمن لأنه مات لما مات كان صغيرا، وثانيها أنه بكر في طلب العلم، فسنه لما بلغ قراءة النونية. وش معنى بلغ قراءة النونية؟ يعني قرأ قبلها ولا ما قرأ؟ قرأ، ما كانوا عندنا يقرؤون النونية إلا قد قرأ متون العقيدة الرائجة المشهورة، كان عمره 16 عاما، إلى غير ذلك من الفوائد. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين، يعني المتكلم، لمعين يعني أحدكم في نسخته، في معين في الكتاب المذكور، والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة، اضربوا على كلمة ليلة رحمك الله، يوم الجمعة رحمك الله 13 من شهر ايش المحرم، بالأل بدون أل مختلف في فصاحته، والصحيح أنه ليس فصيحا لكن المحرم متفق عليه، سنة 38 400 ألف في جامع جامع الفاروق بمدينة القويعية، بمدينة القويعية، وهذا آخر هذا المجلس، لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، والبرنامج كما نبه الشيخ جزاه الله خير على أنه بعد ساعة من الفجر والباقي بعد الصلوات، أعيد التنبيه التذكير بما نوه من الأصول التي تتعلق بالدرس، وأتمها بأمر واحد، وهو أن من كان له سؤال يكتبه في ورقة ثم نجيب عليه إن شاء الله تعالى في وقت لاحق، معتذرا عن الأسئلة في حال المجيء والذهاب. وفق الله الجميع وحبه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.